وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يضل الشفاء منها الزلال قلبتها غسلتها دماؤها غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها رمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا المياق وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحطن رحال أمست اليوم واليتامى عليها أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدقون أن ذالت نادي كم كريها الكوفان ما تدرون بينا آل الرسول حيدر الكراب كم كريها الكوفان هذا الرسول وحيدر صبح ومساء ما تنقطع عن الوفاء وتتصدقون على اليسار الفعل تقطع يمين بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد الراس عن عالي قناتة زي ما بس يا أهل الكوفة يا علينا من الشمات ونزلوا مع الهواس عن عالي قنات شي يسوي فوق الرماح
حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تتحدث عن دعوة للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قد دعا بها ربه وقد استجابها ربه له. واستجابة الباري للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأن جعل قرة عينه خديجة بنت خويلد، وجعل قرة عينه من ذريته الحسن والحسين، والعترة الطاهرين من ذرية الحسين، وجعل من المتقين، وجعلهم للمتقين إماما بأن جعل الإمام من بعده ابن عمه ووصيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك جاءت الروايات تفسر الأزواج في الآية بخديجة، وتفسر الذرية بالحسن والحسين، وتفسر الإمام بأمير المؤمنين عليه السلام. إذن فقرة عين النبي من أزواجه هي سيدتنا ومولاتنا خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليه. كيف أصبحت خديجة بنت خويلد قرة عين النبي صلى الله عليه وآله؟ وكيف أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله قد استجيب بأن جعلت خديجة بنت خويلد قرة عين له صلى الله عليه وآله؟ بعبارة أخرى، ما هي المميزات التي تميز خديجة بنت خويلد عليها السلام من بين بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أن الروايات قد اعتبرتها محققة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، واعتبرتها قرة عين له صلى الله عليه وآله؟ السيدة خديجة اتصفت بوصفين تحدث عنهما المعصوم عليه السلام، لم تتصف بهما غيرها من النساء اللاتي تزوج بهن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الوصف الأول الذي اتصفت به أنها صديقة الأمة، فقد ورد في الرواية أن جبرائيل عليه السلام مر بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو كان جالسا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فمرت عليهما خديجة بنت خويلد، فسأل جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه المرأة، وكأنه يريد أن يعرف ما لها من الخصوصيات على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هي مكانتها وما هي قيمتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، هذه صديقة أمتي. فوصفها النبي صلى الله عليه وآله بأنها صديقة الأمة. هذا الوصف ماذا يعني؟ وهذا الوصف بماذا يميز السيدة خديجة عن غيرها؟ عندما نقوم برحلة تتبع وتأمل في الروايات والنصوص القرآنية والروائية الصادرة عن الشارع، نجد بأن لفظ الصديق لم يطلقه الشارع إلا على معصوم كان هذا المعصوم نبيا أم كان هذا المعصوم إماما. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. القرآن يعبر عن النبي إبراهيم بأنه صديق. عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أنا الصديق الأكبر وما قالها سواي إلا كاذب. فالروايات تصرح بأن لفظ الصديق لا يطلق إلا على المعصوم، ومن ادعى هذا اللقب له أو من أطلق هذا اللقب عليه من غير أن يكون معصوما فإن ذلك يكون كذبا. وورد في الرواية الصحيحة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن جدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يقول: لقد كانت صديقة شهيدة. إذا لفظ الصديق لفظ لم يطلقه الشارع إلا على المعصوم، ولم يطلقه المعصوم إلا على المعصوم. هذا اللفظ وهذه الصفة المختصة بالمعصوم لم يطلقها أحد من المعصومين على غير المعصومين والأنبياء إلا على مولاتنا خديجة بنت خويلد. وصفها النبي الأعظم بأنها صديقة أمتي. طيب هو صديق ماذا يعني؟ صديق ماذا يعني؟ لفظ الصديق أو الصديقة مبالغة في الصدق والتصديق. من بلغ الغاية في صدقه ومن بلغ المنتهى في تصديقه فهو صديق. من بلغ الغاية في صدقه ومن بلغ المنتهى في تصديقه بحيث أنه صدق بكل حقائق الدين وبكل معارف الدين وآمن بها وأذعن بها وأطبق عليها قلبه، هذا يعبر عنه بأنه صديق. الصديق المبالغ في تصديقه إلى أقصى درجات التصديق وإلى أعلى درجات التصديق. عندما النبي الأعظم يصف السيدة خديجة بأنها صديقة الأمة، كيف السيدة خديجة استطاعت أن تصل إلى هذا المقام الشامخ؟ وكيف السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها صارت من الصديقين؟ كيف وصلت إلى هذا المقام؟ هنالك منشأ لبلوغ السيدة خديجة إلى هذه المرتبة. المنشأ الأول هو عمق الإيمان، فإن إيمان الإنسان كلما كان عميقا وكلما كان متوغلا وكلما كان قويا كان تصديقه بالحقائق بصورة أكبر وأكثر وأعمق. وكلما كان الإيمان سطحيا وقشريا عند الإنسان كان تصديقه بالحقائق مهزوزا. الإنسان ضعيف الإيمان يشكك في الفضائل، يشكك في الكمالات، يشكك في المقامات. إذا سمع بفضيلة لأهل البيت كبرت على قلبه ولم يصدقها. وعندما يكون قوي الإيمان يكون سريع التصديق وكثير التصديق. لذلك ورد في الروايات الصحيحة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا، لا يحتمله يعني لا يصدق به ويحمله في قلبه اعتقادا. إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان. إذن الذي يؤمن بأمر أهل البيت ويؤمن بمعارفهم ويؤمن بفضائلهم ويجعل ذلك فوق خط التشكيك، ذلك يرجع إلى مستوى إيمانه وإلى عمق إيمانه. إذن كلما كان الإيمان أعمق كان التصديق أقوى، وكان التصديق أكثر. وهذا ما جعل السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها صديقة هذه الأمة. شلون؟ نجي نشوف التاريخ كيف يحدثنا عن مستوى الإيمان وعمق الإيمان عند هذه الوراء. يكفيها شهادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عندما قالت له بعض نسائه: يا رسول الله، ما تصنع بعجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بخير منها؟ فقال النبي الأعظم: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وبذلت لي مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها. النبي يصفها بأنها كانت تعيش أعمق مستويات الإيمان. لذلك في الوقت الذي كفر به جميع أهل مكة لم تؤمن به إلا خديجة بنت خويلد، وفي الوقت الذي كذبه جميع أهل مكة لم تصدق به إلا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. إذا إيمان خديجة لا يقاس بإيمان غيرها، وهذا ما دفعها للإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله منذ أول لحظة. بل لم تكتفي بالإيمان برسول الله، حتى قرنت إيمانها برسول الله بإيمانها بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وأمير المؤمنين كان بمثابة ولدها. كما تربى رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر فاطمة بنت أسد، أمير المؤمنين تربى في حجر خديجة. ومع ذلك لما جاءت تعلن إسلامها على يد النبي، قال لها النبي صلى الله عليه وآله: تبايعيني على أن هذا، وأشار بيده إلى علي عليه السلام، على أن هذا مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم من بعدي؟ قالت: لقد صدقتك يا رسول الله وبايعت عليا على ما قلت. فكانت أول من حملت الاعتقاد بالرسالة، وأول من حملت الاعتقاد بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن المنشأ الأول لبلوغ السيدة خديجة عليها السلام إلى هذه الرتبة بحيث أصبحت صديقة هذه الأمة هو عمق إيمانها. والمنشأ الثاني الذي تشير إليه الروايات هو عمق علمها ومعرفتها صلوات الله وسلامه عليها. كثير من الناس يتصور بأن السيدة خديجة كانت امرأة عادية كغيرها من النساء، غاية ما كان يميزها أنها كانت امرأة ثرية، وكانت امرأة وجيهة، وكانت امرأة تنمى إلى أسرة معروفة، وإلا ما كانت لها ميزة تميزها على بقية النساء. وهذا التصور تصور خاطئ.
تفضلوا شيخ.
وهذا التصور تصور خاطئ. السيدة خديجة عليها السلام ما كانت امرأة عادية، وإنما كانت امرأة عارفة عالمة. والذي يشهد على علمها وعلى معرفتها أنها لما خطبت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى نفسها. لما خطبت النبي إلى نفسها بدأت شائعة تشيع بين الناس أن سيدة قريش قد خطبت محمدا صلى الله عليه وآله إلى نفسها، وكانت هذه الشائعة محل تكذيب الناس ومحل تكذيب من يسمع بها. فسمعت بها صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله، فأقبلت إلى بنت خديجة عليه السلام وقالت لها: يا خديجة، لقد سمعنا عنك كلاما، فجئت لأعلم أن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. السيدة خديجة كانت نبيهة ملتفتة لما يدور حولها، قالت: ما بلغك صحيح وأنا قد خطبت محمدا لنفسي لعلمي بأنه مؤيد من رب السماء. في الوقت الذي كان يجهل فيه أهل مكة من هو محمد وما هي خصوصيته وما هي شؤونه، كانت خديجة بنت خويلد عالمة عارفة بأن محمدا صلى الله عليه وآله مؤيد من رب السماء ومبعوث من قبل السماء لكي يهدي هذه البشرية على يديه. إذا السيدة خديجة ما كانت امرأة عادية حتى بلغت رتبة صديقة هذه الأمة، بل كانت قد بلغت منتهى الصدق والتصديق، أولا لعمق إيمانها، وثانيا لمعرفتها وعلمها وجلالة شأنها صلوات الله وسلامه عليها. إذا السيدة خديجة هي الزوجة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله لوجود هذه الصفة عندها. الصفة الثانية التي تميزت بها السيدة خديجة ما أشار إليها الباري سبحانه وتعالى عندما خاطب نبيه عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام في مقام تعريف النبي صلى الله عليه وآله، عندما أراد عيسى بن مريم أن يعرف من هو النبي الذي من بعده وما هي خصوصياته وما هي شؤونه، قال له الله سبحانه وتعالى: يا عيسى، إنه منك وأنت منه ونسله من مباركة هي ضرة أمك مريم في الآخرة. عند هذه الرواية يقف الإنسان حائرا. لماذا يقف الإنسان حائرا؟ أنت عندما تريد أن تعرف إنسانا إنما تعرف هذا الإنسان بما هو أجلى وبما هو أعرف وبخصوصيات يتميز بها ليست لغيره. عندما تريد أن تعرف الحسين تقول: الحسين ابن رسول الله وابن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لتعطي للحسين خصوصية ليست لغيره، فهو ابن رسول الله وابن الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في مقام التعريف يعرف الإنسان بما هو أعرف، ويعرف بالخصوصيات التي لها قيمة واعتبار ولها قيمة معتبرة يلتفت إليها. هنا الله تعالى يعرف نبيه عيسى بمحمد صلى الله عليه وآله. شلون يعرف النبي الله تعالى؟ كيف يعرف النبي؟ يعرف النبي بخديجة بنت خويلد عليه السلام، فيقول له: إنه منك وأنت منه ونسله من مباركة هي ضرة أمك مريم في القيامة. يعرف النبي صلى الله عليه وآله بخديجة بنت خويلد. حويلد، إذا فخديجة بنت حويلد لها خصوصية وقيمة عند الله، بحيث أن الله تعالى يذكرها في مقام تعريف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويصفها بالمباركة. لماذا يصفها بالمباركة؟ عندما نرجع إلى الروايات نجد هنا عجبا، فإن الروايات والمعصومين لم يعبروا بلفظ المباركة عن أحد إلا عن ذاتين طاهرتين، الذات الأولى ذات الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والذات الثانية هي خديجة بنت خويلد عليها السلام. الزهراء اسمها المباركة من قبل الله تعالى، وأمها خديجة اسمها المباركة من قبل الله تعالى. مباركة يعني ذكرنا في ليالي سابقة بأن الذات المباركة ما تكون مصدرا للخير الكثير، كل ذات تكون مصدرا للخير الكثير يعبر عنها بأنها مباركة. وانت تقرأ في القرآن وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا يعني ماذا؟ يعني جعلني مصدرا للخير الكثير. المبارك هو صاحب الذات التي تكون مصدرا للخير الكثير. فعندما يصف الله تعالى خديجة بأنها مباركة، إذن هي ذات مصدر لخير كثير. كيف أصبحت السيدة خديجة عليه السلام مصدرا للخير الكثير؟ هنالك مظهران للخير الكثير في حياة السيدة خديجة. المظهر الأول مالها وثراؤها الذي وهبته للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شلون هذا المال مظهر للخير الكثير؟ يتحدث عن ذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي يعيش أكثر من 60 سنة وأموال الشرق والغرب بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يقرض مال خديجة تقريبا لم يقرض به أي مال. فقال: ما نفعني مال كما نفعني مال خديجة بنت خويلد. مال خديجة هو مصدر الخير، ولم ينتفع النبي بماله كما انتفع بمالها عليها السلام. وكيف قدمت مالها لرسول الله؟ هنالك دقائق في الروايات يحار عندها الإنسان. هذه المرأة امرأة عجيبة، كيف تعاملت مع النبي صلى الله عليه وآله؟ الإنسان يقف حائرا متعجبا، كيف كانت هذه المرأة حورية من الحور العين أهبطها الله على نبيه صلى الله عليه وآله؟ الرواية تقول بأن ورقة بن نوفل وهو عم خديجة صلوات الله وسلامه عليها أمرته السيدة خديجة أن يذهب إلى البيت الحرام في وقت اجتماع الناس، وذهب إلى البيت الحرام تقول الروايات ووقف بين زمزم والمقام ونادى: أيها الناس، إن خديجة بنت خويلد تشهدكم على أنها قد وهبت نفسها ومالها وعبيدها وخدمها وكل ما ملكت يمينها لمحمد بن عبد الله، فكونوا على ذلك من الشاهدين. فشهد جميع من في الحرم على أن خديجة بنت خويلد قد بذلت نفسها وكل ما تملك فداء لرسول الله الأعظم محمد. وصار هذا الذي قدمته مصدرا للخير الكثير، إذ بنيت كلمة التوحيد وبنيت نبوة النبي وهما أصلان من أصول الدين، التوحيد من ناحية والنبوة من ناحية، هذان الأصلان بنيا على مال خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. وأي خير كبير أعظم من هذا الخير الكبير، أن تبنى عقيدة التوحيد وأن تبنى عقيدة النبوة على عطائها وعلى خيرها صلوات الله وسلامه عليها. المظهر الثاني للخير الكثير في حياة السيدة خديجة، ولذلك وسمت بالمباركة، المظهر الثاني أن الله تعالى جعلها وعاء للإمامة، وهذا كلام المعصوم. لما دخل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على ابنته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فوجدها قد أزعجها كلام بعض نسائه في حق أمها صلوات الله وسلامه عليها، التفت النبي فقال: بني لا تمزعجي، فإن الله قد جعل رحم أمك وعاء للإمامة. النبي صلى الله عليه وآله يقول ميزة الخديجة صلوات الله وسلامه عليها أن الله جعلها وعاء للإمامة صلوات الله وسلامه عليها، وهنا يتضاعف الخير الكثير للسيدة خديجة. شلون تضاعف الخير الكثير؟ أولا بني التوحيد وهو الأصل الأول على مالها، ثم بنيت النبوة وهي الأصل الثاني على مالها، ثم بنيت الإمامة وهي الأصل الثالث من أصول الدين عن طريقها صلوات الله وسلامه عليها. انبثقت منها أنوار الإمامة، فكانت السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها الدعامة التي بنيت عليها أصول الدين، التوحيد من ناحية والنبوة من ناحية والإمامة من ناحية أخرى، ولذلك عبر عنها بالمباركة. الخير الكثير في خديجة، الخير الكثير من خديجة، العطاء الكثير من خديجة، فأصول التوحيد مبنية عليها ومنطلقة منها صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة لذلك صارت قرة عين النبي، لما الروايات تجي تقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذه دعوة النبي. وتجي الروايات تقول: استجاب الله هذه الدعوة بأن جعل قرة عينه خديجة. نعم، لأن خديجة لا يوجد من يساوقها على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليها بعد المعصومين. هذه المرأة التي احتلت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسيطرت عليه، لذلك الروايات تقول إلى آخر اللحظات إذا ذكر اسم خديجة بين يدي كان يقول: خديجة خديجة، وأين مثل خديجة؟ هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله: خديجة خديجة، وأين مثل خديجة؟ خديجة خديجة أخذت كل مقعد من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. خديجة إني جئ النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذه الليلة يجلس عندها وهي في آخر لحظاتها، يقول لها: خديجة أوصيني أوصيني أنت لك حقوق كثيرة، أوصيني خديجة، اتعدد عليه الوصايا، لكن أول وصية وأهم وصية في وصاياها تقول لا أوصيك بهذه اليتيمة، تخلي إيدها على رأس الزهرة، على رأس الزهرة تقول يا رسول الله أوصيك بهذه اليتيمة، شنو عندك وصية؟ أن لا يضربها أحد من نساء قريش، وأن لا يطحن في وجهها. ترى هذه الزهرة يا رسول الله، هذه فاطمة الله الله بها. وفعلا النبي نفذ الوصية، وطوال حياته ما أحد قدر يتجاسر على الزهراء، ولا يغرم الزهراء، ولا يصيح في وجه الزهراء. لكن بعد وفاته أنا ما أدري وش أقول، ما أدري وش أقول بعد وفاته شنو صار. وصية خديجة كانت خايفة من نساء قريش صموم الزهرة، كانت بين الرجال رجال. يا خديجة مو امرأة اللي جاسرت على الزهرة، رجال أجناس أجناس. يقول تقول الرواية ثلاث مئة رجل هجموا على بيت فاطمة. يا بنك بنك انا شلون هالسوى بالزهرة، ما اريد اجيب لك التفاصيل، انا بس انقل لك موقف واحد ها واسألك الدعاء. يقول واحد دخلت المدينة واذا اسمع صيحات زعقات اصوات مرتفعة، شنو صاير؟ جيت عند مسجد النبي واذا جماعة مجتمعين على رجل بينهم. يقول ويش عندهم؟ صرت أنا عندهم، شفت واحد وقد وضعوا حبلا في غرفه إلى عنانه، حافز قدمين، وواقف وحده واحد ماخذ السيف وهو يكتفه في ظهره، يقول له بايع بايع، يقول له بايع، وهو يقول واحد لي اليوم ولا جعفر ولا جعفر لي اليوم. يقول طلعت في وجهه وإذا شمائل كأني أعرفها، التفت إلى الأجانب قلت ما من هذا؟ قال ما تعرف هذا الرحيم خيمة، هذا فارس بدر وحنين. يقول قلت وعجبا علي بن أبي طالب بحمائل سيفه. يقول قلبي لا تعجب، إن أردت أن تعجب فانظر من ورائي. يقول نظرت من ورائي وإذا امرأة يسير الدهر.
مسلوب من ضلع كسر من باب قوه قصروا بينا عديم الهروب شنك مجدك العبد بينا سقطني المحسن خلف الجسد جسم تعلم ضربة المسمار صد واللطمة عيوني وداحن وكل ما جرت نكبة علي الناس وكبنت غيظي والقلب فايض بلحظة يا علي بس عينت حيدر اللطمة بقايدي واسمعت شبن الحسن يصرخ راحك غصبا علي طلعت خوفي وتتيتم ونادي عقب فارس الفرس بعد هالمسر واتهلك دعاها ولا تدافعهم ظلتي يرحمون ما لو عليك الصوت ظلوا يضربون
المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر المبارك من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات واهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.